الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الوحدات الأمنية التونسية المتواجدة داخل مدينة مرناق تستعمل الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض المحتجين على الظروف المعيشية المتواجدين على امتداد الشارع الرئيسي. مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة صباح اليوم لمتابعة درس مشروع موازنة 2022 ومواجهة بين الجيش والمتقاعدين أمام البرلمان. رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية يحذر من تفجر الأوضاع في مدينة القدس جراء الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. محكمة استئناف جزائرية تؤيد الحكم بالسجن 10 سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد. اشتباك بين مجموعات مسلحة ليل الأحد الاثنين في مدينة الزاوية غرب ليبيا يسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات. السلطات الإيرانية توقف 450 متظاهرا جديدا شمال إيران. وفي الصفحة الرياضية: تونس تخوض مواجهة ودية قوية ضد البرازيل بطلة العالم 5 مرات على ملعب بارك دي برانس في باريس هذا الثلاثاء. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل نبدأها من تونس. فقد شهدت مدينة مرناق من ولاية بن عروس مساء أمس مناوشات بين عناصر من قوات الأمن ومجموعة من الشباب المحتجين وسط المدينة، حيث تمت ملاحظة تواجد أمني لافت. مازن حمود.
بحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان، استعملت الوحدات الأمنية المتواجدة بالمكان الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض المحتجين المتواجدين على امتداد الشارع الرئيسي الذي قاموا بقطع الطريق وإشعال العجلات المطاطية. ووفق ما رواه الشهود، فقد تجمع المحتجون رافعين شعارات ذات مطالب اجتماعية، وكانت مدينة مرناق التونسية شهدت مساء السبت حادثة إقدام شاب يعمل كبائع للغلال على الانتحار. ووفق روايات، فقد أقدم الشاب على وضع حد لحياته بسبب ما لقاه من مضايقات متكررة من قبل أعوان الشرطة البلدية الذين منعوه في عديد المناسبات من التمركز في المكان، وقاموا بافتكاك الميزان الذي يستخدمه في البيع بحسب روايات الشهود. وكانت وزارة الداخلية أوضحت يوم السبت أن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن أطوار وملابسات الحادثة، أي إقدام شخص على الانتحار شنقا بمنزله الكائن بحي الحدائق مرناق ولاية بن عروس، وذلك بالتنسيق الكامل مع النيابة العمومية. الوزارة أوضحت أن الأبحاث الأولية من خلال السماعات المحررة على الشهود بيّنت أن المتوفي كان يعيش خلافات عائلية حادة، خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه.
وفي ولاية منوبة جدد عدد من مواطني دوار هيشر في إطار ما يعرف بحراك المفروزين اجتماعيا بالمنطقة، جددوا الاحتجاجات مساء أمس بتنظيم مسيرة جابت شارع الشهداء بالمنطقة، رفع خلالها لافتات تنادي بخفض الأسعار وبالتنمية والتشغيل وبتحسين الظروف المعيشية. وأقدم المحتجون على إشعال العجلات المطاطية على المستشفى المحلي بالتضامن، حيث تجمهر رافعين شعارات شغل حرية كرامة وطنية والتشغيل استحقاق، مطالبين السلطة المركزية والجهوية بإلاء مطالبهم التي ينادون بها منذ سنوات العناية اللازمة وإنقاذ المنطقة من التهميش كما قالوا. في لبنان يعقد مجلس النواب منذ 10:30 من صباح اليوم جلسة لمتابعة درس مشروع موازنة 2022، تعتبر نقطة تمويل عجز الموازنة من أهم النقاط التي تناقش خلال هذه الجلسة. تتجه الأنظار إلى المجلس النيابي، حيث يفترض أن يقر مشروع الموازنة بتوافق غالبية القوى الكبيرة. يترافق ذلك مع اعتراضات نيابية من جهة واعتصامات خارج مقر مجلس النواب. بعد إقرار الموازنة يفترض أن يحمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري مشروع تشكيلة حكومية تعكس التوافق مع رئيس الجمهورية اللبنانية. إلى ذلك سيعمد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه البري بعد الموازنة إلى الدعوة من دون تأخير إلى تحديد موعد جلسة لإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية بعدما رده الرئيس ليكون متلائما مع مطلب صندوق النقد إضافة إلى المباشرة في عرض قانون هيكلة المصارف والكابيتال كنترول لتكون الطريق معبدة أمام الحكومة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد شرط أن تكون تخلت عن ثوب تصريف الأعمال. كما سيدعو رئيس مجلس النواب الذي يعاين هذا الملف بدرجة عالية من الدقة والحذر إلى جلسات انتخاب قبل منتصف تشرين الأول المقبل ومن دون أن يفصح بالطبع عن اسم المرشح الذي يدور في الأوساط السياسية. من جهة أخرى أعلن العميد جورج نادر الذي يشارك في تحرك العسكريين المتقاعدين المتظاهرين في ساحة النجم رفضه لأي احتكاك مع عناصر الجيش لأنهم زملاء كما قال معتبرا أن الرسالة من التظاهر وصلت وأشار أيضا إلى أن هناك قرار بإخلاء محيط مجلس النواب كاشفا أن النائب جميل السيد أبلغه أن صوته في الجلسة سيكون لصالح العسكريين المتقاعدين. أسفر اشتباك بين مجموعات مسلحة خلال الليلة الفائتة في مدينة الزاوية في غرب ليبيا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين. وسائل إعلام محلية أفادت أن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة نشبت بين مجموعتين تابعتين لوزارتي الدفاع والداخلية في قلب المدينة التي تقع على بعد 40 كيلومتر غرب العاصمة طرابلس. جهاز الإسعاف والطوارئ أعلن عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة في 10 من عمرها وإصابة 13 آخرين. مصدر أمني طلب الكشف عدم الكشف عن هويته أفاد أن القتال اندلع بعد مقتل أحد أفراد إحدى المجموعتين على يد مناصر للمجموعة الأخرى بسبب خلاف على قضية متعلقة ببيع وشراء الوقود المهرب وهو أمر شائع جدا في هذه المدينة القريبة من الحدود مع تونس. وقعت هذه الاشتباكات في وقت تمر فيه الدولة الواقعة شمال أفريقيا بأزمات سياسية خطرة على خلفية انعدام الأمن المزمن الذي يتسم بالقتال المتكرر بين الجماعات المسلحة. نذكر بأن هناك حكومة تتنافس على السلطة منذ شهر أذار مارس الماضي واحدة مقرها طرابلس ويقودها عبد الحميد دبيبة منذ عام 2021 والأخرى بقيادة فتحي باشاغة يدعمها المشير خليفة حفتر. وأيضا نذكر بأنه في نهاية شهر آب أوت الماضي خلف القتال بين الميليشيات المتخاصمة في طرابلس عشرات القتلى ومئات الجرحى نتيجة هذه المواجهات السياسية. حذر رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني من تفجر الأوضاع في مدينة القدس المحتلة جراء الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. كل التفاصيل مع مازن حمود.
حمل رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني في بيان صحفي صباح الاثنين الحكومة الإسرائيلية تداعيات التصعيد الخطير المحيط بالمنطقة موضحا أن المسجد الأقصى وعلى مر التاريخ كان بؤرة اندلاع موجات الغضب والشرارة التي ستؤدي إلى دخول المنطقة في دوامة لا يمكن السيطرة عليها، ودعا العالمين العربي والإسلامي إلى وقفة جدية مساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في تصديهم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الأقصى وتجري اتصالاتها مع كافة الأطراف العربية وخاصة الأشقاء في الأردن أصحاب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والإقليمية والدولية، وتعمل بشكل حثيث لدرء الأخطار المحدقة به وسط انفتاح شهية المستوطنين المتطرفين المدعومين من الجهات الرسمية والقضائية في سلطة الاحتلال لاستباحة الحرم القدسي الشريف ورفع وتيرة الاقتحامات وأداء الصلوات التلمودية. وثمن رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية الوقفة المشرفة التي يقفها أبناء المدينة المقدسة وأهلنا داخل أراضي عام 1948 للدفاع عن المسجد الأقصى والذي يتعرض لأبشع حملة استهداف داعيا إلى مواصلة الحشد والرباط والتصدي للمخططات المبيتة وعلى رأسها تغيير الوضع التاريخي القائم في استغلال واضح للموقف الأمريكي والدول المنحاز لدولة الاحتلال والعربي المترهل بحسب قوله. وأكد أن أبناء الشعب الفلسطيني برهنوا مرة تلو الأخرى أنهم خط الدفاع الأول عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، موضحا أن الاحتلال لا يألو جهدا في عملية تهويد الأقصى، مستندا ومعززا بالقضاء الإسرائيلي المسيس والذي أجاز للمستوطنين بمضاعفة اقتحاماتهم الاستفزازية واستباحة قدسية المكان بأداء الطقوس التلمودية، وخاصة ما يسمى نفخ البوق، في الوقت الذي يعزز من انتشار قواته القمعية على أبوابه وفي محيط البلدة القديمة ويحد من دخول المصلين المسلمين. بل وصل الأمر بحسب رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية إلى التدخل السافر بشؤون دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المشرفة على هذا المكان والبالغة مساحته 144 دنما.
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية رسمية أن محكمة استئناف جزائرية ثبتت أمس الحكم بالسجن 10 سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد. تمت ملاحقته خصوصا بتهم سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة التابعة لمجموعة النهار، ومخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، واستغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة، وتصريح الكاذب بحسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. أطلق العراق أمس عملية تشغيل تجريبي لمصفات جديدة للنفط، كما أعلن مسؤولون عن المشروع الذي من شأنه مساعدة العراق على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير. وأعلن وزير النفط إحسان إسماعيل في بيان عن البدء بعمليات ضخ النفط الخام لمصفات كربلاء النفطية، إذانا بالمباشرة بالتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية لهذه المنشأة الواقعة وسط العراق. تبلغ الطاقة التكريرية لهذه المصفات 140 ألف برميل في اليوم، وسوف تسهم خلال الفترة المقبلة بتغطية جزء من الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد للمشتقات النفطية والوقود بحسب بيان الوزارة. بعد هذه المرحلة التشغيلية الأولى من المقرر أن يبدأ الإنتاج في المصفات مطلع العام 2023 حسب ما أعلنت الوزارة في وقت سابق. يعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، إذ يصدر يوميا نحو 3,300,000 برميل، فيما تشكل العائدات النفطية نسبة 90% من إيرادات العراق التي تحتوي على احتياطات هائلة من الذهب الأسود. لكن العراق يعاني من تهالك في بنيته التحتية بسبب عقود من الحرب والنزاعات وسوء الإدارة والفساد المزمن والبطء في عمليات إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات ضرورية، ولا يزال رغم ثروته النفطية الهائلة ينتظر تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في البنية التحتية. أوقفت السلطات الإيرانية 450 متظاهرا جديدا في شمال إيران، حيث سبق أن أوقف 700 شخص آخر لمشاركتهم في احتجاجات على وفاة شابة كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق. وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نقلت عن المدعي العام في محافظة مازندران محمد الكريمي قوله: خلال الاضطرابات الأخيرة أوقف 450 من مثري الشغب كما يسميهم، واندلعت الاحتجاجات في 16 من الحالي يوم وفاة ماسا أميني بعد 3 أيام من توقيفها في طهران بتهمة ارتداء ملابس غير لائقة وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في جمهورية إيران، ولسيما وضع الحجاب. امتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة عبر البلاد، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للسلطة. هذه الاحتجاجات هي الأوسع منذ شهر 22 نوفمبر الماضي عام 2019، والتي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالي 100 مدينة إيرانية، وتعرضت لقمع شديد أدى إلى مقتل أكثر من 230 شخصا وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية. سيكون الأسبوع المقبل حاسما للسلطة التنفيذية في فرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون، بعد عدة نقاشات في صفوف أحزاب الأغلبية أو المعارضة الذين تمكنوا من التعبير عن موقفهم بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس الفرنسي مع رئيسة الوزراء، يتبقى عليهم حسم الموقف من طريقة تمرير المشروع. وسيكون على الرئيس الفرنسي هذا الأسبوع مواجهة الرفض الشعبي لجدول أعماله الإصلاحي لولايته الثانية خلال أول إضراب في كافة أنحاء البلاد منذ إعادة انتخابه في شهر نيسان أبريل الماضي. حقق حزب فراتيلي ديتاليا ذو الجذور الفاشية الجديدة بزعامة جورجيا ميلوني فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في إيطاليا بعد حصول التحالف اليميني على نحو 47% من الأصوات، مما يؤهله إلى الحصول على أغلبية واضحة في البرلمان. أعلنت ميلوني أنها ستترأس الحكومة المقبلة وأن حزبها سيحكم لجميع الإيطاليين لتوحيد الشعب، كما قالت المسؤولة الجديدة. طلبت الولايات المتحدة من روسيا عبر قنوات خاصة إنهاء خطابها الذي تثير من خلاله التهديد النووي في حربها على أوكرانيا، وهو السلاح حذرت واشنطن من أنه قد تكون لاستخدامه عواقب كارثية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد في مقابلة بثت أمس تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لتثنيها عن خيار الحرب النووية. بلينكين صرح لبرنامج 60 دقيقة عبر شبكة سي بي اس الإخبارية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، صرح قائلا: كنا واضحين جدا مع الروس علنا وكذلك سرا من أجل وقف الحديث الفضفاض عن الأسلحة النووية، كما قال. نصل إلى الصفحة الرياضية، حيث تخوض تونس مواجهة ودية من العيار الثقيل مع البرازيل بطلة العالم 5 مرات غدا الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس في باريس، حيث يتوقع أن تكون مدرجاته ممتلئة على آخرها ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم. تونس تغلبت على جزر القمر بهدف مقابل لا شيء يوم الخميس الماضي في فرنسا بهدف طه ياسين الخنيسي قبل نصف ساعة من النهاية، فيما تخطت البرازيل بسهولة غانا ب3 أهداف نظيفة يوم الجمعة الماضية في لوهافر الفرنسية. تخوض تونس نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها باحثة عن التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني في مجموعة تضم فرنسا بطلة العالم والدنمارك وأستراليا. مزيد من التفاصيل في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، وشكرا أيضا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.